الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأله ماذا أخذنا أمسي للسلام، أحسنت، المختلف فيه مما يلحق بأصول الربويات وخلاصة الأقوال في هذه المسألة، أحسنت. مذهب الأول الاقتصار على ستة، الأصناف الستة، بأنه لا يتعدى إلى غيرها. أحسنت أحسنت. ومذهب الظاهرية في ذلك فهو مبني على نفي القياس. أحسنت أحسنت، أنه يتعدى به إلى غيرها، فإنه الأصناف الستة لا تكون مختصا بهذه الأصناف الستة، وأريد ما يجري فيه الربا لا يكون مختصا بالأصناف الستة. أحسنت، هذا قول من؟ قول جمهور العلماء. أحسنت، ولهم الأئمة الأربعة وغيرهم كلهم على هذا القول. وما هو الأقرب؟ أحسنت، قال ما ظهر لنا علته فإن نلحقها ما يشاركها في العلة، وما لا أي ليست بظاهرة إن فيها شمل الغموض، فإنه ليس لنا أن نلحقها بغيرها. نلحقها بصناف الستة. فلهذا كان تقدم معنا العملات الورقية تلحق بماذا؟ لماذا؟ أحسن، الثمنية، هذه نقود، هذه نقود. ولهذا كما تقدم معنا أيضا هذه العملات تجري فيها الزكاة ولا ما يجري فيها الزكاة؟ فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ فتقدر بماذا بزكاتها؟ بالذهب كما تقدم، أو بالفضة على الخلاف، لكن الراجح بالذهب كما تقدم. إذن هذا يدل على أن هذه يجرى فيها أو تجري فيها الربا، فلا يقال مثلا أنه لا يجرى فيها الربا. وهذا الذي عليه عامة الفقهاء. وأما القول بأن جميع ما يدخر أو جميع ما يخرج من الأرض فإن يلقى بهذا، لا شك أنه فيه بعد، هذا القول ليس بصواب. والمصنف أطال في هذه المسألة وذكر جملة من الأدلة التي يحتج بها أولئك، إن شاء الله نقرأ بعد. المسألة التي بعد، بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد. تقدم معنا أحوال بيع الربوي، وأنه إذا كان الربوي يباع بروي آخر من جنسه فإنه يشترط فيه التماثل والتقابض، وأما إذا كان الربوي يباع بربوي آخر بغير جنسه من مجموعته فإنه يشترط في ذلك التقابض. هذه المسألة، جواز التفاضل مع اختلاف الأجناس. قال المصنف رحمه الله: فإن اختلفت الأجناس أي الأجناس الربوية جاز التفاضل، بمعنى أنه لا يشترط هنا إيش؟ التماثل، لأن التماثل إنما يشترط فيما تتفق فيه الأجناس، وأما إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد. ما معناه؟ أحسنت، أنه يشترط بالتقابض، أنه يشترط التقابض. وخلاصة هذه المسألة ما تقدم بيانه، وهو أن الربوي إذا بيع بربوي آخر من غير جنسه أو بغير جنسه فإنه يشترط فيه التقابض ولا يشترط فيه التماثل. فإذا باع أحد تمر بشعير فإنه لا يشترط فيه التماثل وإنه يشترط فيه التقابض. وكذلك إذا باع ذهبا بفضة أو باع مثلا الدولار بالسعودي فإنه في مثل هذه الأحوال لاختلاف الأجناس يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. وهذا واضح. قال المصنف الحديث سيد المصنف حديث عباد الأصل حديث عباد أنه عليه السلام قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد. سيأتي إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي. إذن هذه المسألة الرابعة وهي اعتبار العلم بالتساوي أو بالتماثل عند بيع الشيء بجنسه، وهذه الحالة الأولى من الأحوال التي أخذناها. فإنه إذا كان الربوي يباع بربوي آخر بجنسه أو من جنسه فإنه يشترط فيه زيادة على التقابض يشترط فيه التماثل، هذا هو مقصوده. قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي، أي مع أن البائع أو المشتري لا يعلم بالتماثل، وذلك لما تقدم من قواعد الشرع أن الجهل بالتماثل بمنزلة العلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل بمنزلة العلم بالتفاضل. وهنا عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم بتماثلهما يعلم أن هذا الذهب يماثل هذا الذهب الآخر، وأن هذه الفضة أو الفضة تماثل الفضة الأخرى. في هذه الحالة يجوز بيع الشيء بجنس بالاتفاق، وذلك لأن وجد شرط التماثل والتقابض. الحالة الثانية العلم بالتفاضل، وهو أن نعلم أن جرامات من هذا الذهب أكثر من جرامات من الذهب الآخر. كان يباع مثلا 20 جرام من الذهب 50 جراما أو 20 جرام من الذهب 30 جراما. في هذه الحالة نحن نعلم بالتفاضل بينهما، وهذه الحالة محرمة بالاتفاق، لا خلاف بين الفقهاء في تحريمها. وهاتان الحالتان ظاهرتان. الحالة الأولى ما هي؟ العلم بالتماثل. الحالة الثانية ظاهرة، فإذا علم بالتماثل جاز، إذا علم بالتفاضل محرم. الحالة الثالثة وهي التي أشار المصنف رحمه الله هنا الجهل بالتماثل. نحن ما ندري هل هما متماثلان أو متفاضلان. هذه الحالة الثالثة التي تتصور في المسألة. فالفقهاء انظر يقولون الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الفقهاء يقول هذه من قواعد الشرع التي تذكر في كتب القواعد الفقهية، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ومعنى ذلك إذا كنا نجهل أن هذا الذهب من الجرامات هل يساوي هذا أو لا يساوي، فهذا حكمه في الشرع كما لو علمنا بالتفاضل بينهما. ومعنى ذلك أن هذا إيش؟ أن هذا محرم لا يجوز بيعه. فإنه لا يجوز بيع الشيء بجنس الربوي بجنسه إلا إذا تأكدنا تأكدا يقينيا أن هذا مثل هذا. وأما إذا كنا مجرد تخمين نظن أو إن شاء الله يكون قريبا من أو كذا، فإن هذا قال الفقهاء كالعلم بالتفاضل، كما نحن كأننا تجرأنا على الربا، لأنه لا فرق بين هذا وذاك. ولهذا وهذا مقصود قول المصنف رحمه الله هنا، قال ولا يجوز بيع الجنس بجنس مع عدم العلم بالتساوي، معنى إذا كنت لا تعلم بالتماثل فإن الجهل بالتماثل كالعلم إيش بالتفاضل. ثم قال المصنف رحمه الله وإن صاحبه غيره، وهذه المسألة الخامسة، حكم التفاضل مع مصاحبة شيء آخر لأحد المثلين، حكم التفاضل مع مصاحبة شيء آخر لأحد المثلين. ومعنى ذلك إذا كان الربوي مندمجا مع جنس آخر، مع جنس آخر، فهل يجوز بيعه؟ فهل يجوز بيعه مع عدم العلم بالتساوي؟ فإنه لا يجوز البتة، لأن التماثل هنا شرط يقيني لا بد منه. ولا شك أن هذا يستشكل في كثير من المسائل الواقعية، هم يقولون الذهب مثلا لا يأتي وحده، أسيما الذهب نعم لا يندمجه مع وحده، فلا بد أن تكون معه مادة أخرى، لكن قد تكون خفيفة وهذه لا عبرة بها، وقد تكون مادة كبيرة مثل النحاس أو لها يعني جرم تكون مع الذهب، فهل يجوز إذن أن نجعل هذا الذهب لعشر جرامات بذهب آخر بعشر جرامات بدون العلم التساوي؟ نقول الآن فيها مادة وهذا فيه مادة ما نستطيع، هل يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لا بد من التماثل، لا بد من التماثل. وأصحاب الخبرة يعرفون هذا، يعني فيه أجهزة تخبر أن الزائد على الذهب المادة التي فوق الذهب مقدارها كذا وكذا، فيعلمون أن ذهب الصافي في هذا الجرام مثلا كذا وكذا، والمادة التي ما هي ذهب مثلا كذا وكذا. فإذا ما يجوز مثلا أن نبيع هذا بهذا، ومن الفقهاء من يشدد فيقول يجب حينئذ حين البيع أن يفصل بين المادتين، وهذا فيه تكلف حقيقة، أنه لا بد من الفصل بين المادتين حتى تباع هذه لواحد البعض. ولو قلنا بهذا ما سيبيع أحد الذهب كما أشرنا إليه، لأن الذهب كما يقول والله أعلم أصحاب الخبرة يقول الذهب ما يكون ما يعني ما يقوم وحده، أليس كذلك؟ يعني الذهب الذي في الأسواق تجده يكون مندمج مع شيء آخر، الذهب كأن مادته ما تجعله يندمج مع بعض هكذا، لا بد يكون فيه مادة أخرى، إما النحاس وإما حتى الأشياء الأخرى، لكن يقولون هي بنفسها ما تندمج مع بعض، والله أعلم. على كل من الفقهاء كما أشرنا من يقول بأنه لا بد من فصل بينهما، واستدلوا بالحديث الذي المصنف رحمه الله عليه وسلم أمر تلك المرأة أن تفصل بينهما، ولكن يقال والله أعلم ربما كان هذا سهلا، أما الآن فيه مشقة، فهم شيء ما يتحقق به التماثل، فنحن هنا نتعلق بشرطية التماثل، فلا بد من تحقق التماثل، فصل أو لا تفصل ما لنا من هذا، أهم شيء أن هذا الذهب الذي تبيع بذهب آخر لا بد إيش، لا بد أن يكون مثلا جرامات مقداره كمقدار هذا. وإذا تعذر ذلك ماذا نفعل؟ ما حد يصل قلنا مثل ما استطعنا ذلك، ما أظن في اليمن مثل تفصيل هذا، هنا يفصلون بينهما ما أظن، معروف الفحص معروف، لكن ربما مثل أحد هو يريد يبيع هذا بهذا الجرام، فيقولون له مثلا تعرف مع المادة، يقول له ما 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 سأبيعك إلا بهذا، إما هذا أيه. طيب إذا تعذر مثلا عنده عشر جرام ذهب معه تلك المواد ويريد يأخذ عشر جرام، والذي يريد يأخذ من مرضي تجد فيه ما يقول هذا تشتري هذا بهذا بدون معناه أنه ما يعلم التماثل، يقول مثلا عشر جرام بعشر جرام نحن ما في إشكال، لكن مع المواد التي فيها لا شك أنه يكون فيها خلل، تكون هذه فيها زيادة هذه دون ذلك. أصحاب مثلا الذهب كثيرا ترى عندهم خيانة كثيرة جدا أصحاب الذهب، فيقول لك خلاص أنا سأبيع هذا بعشر جرام بنوع يكون فيه ربما المادة أكثر، هنا لو اشترينا نعلم إيش ما نعلم بالتماثل، والعلم بالتماثل شرط لا بد أن نعلم، قلنا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فماذا نفعل حينئذ؟ أحسنت، نبيعه بالدولار، نبيعه بالسعودي، نتخلص من هذا ثم نشتري هذا. فإذا لم يرضوا مثلا بمراعاة التماثل هنا، تقول مثلا وزن لي هذا، هذا ما رضي، قال إما تبيع إما تأخذ هذا ولا توكل على الله، نقول له خلاص اشتري منا هذا بكذا وكذا سعودي مثلا، ثم اشتري منك الذي عندك كما تقدم معنا قبل. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله هذه الكلمة: وإن صاحبه غيره، أي إن كان مادة أخرى. هذا يتصور في الذهب واضح كما معلوم، وأما الأشياء الأخرى قد تكون، يعني قد يجعلوا مثلا الشعير مع شيء آخر أو البر مع شيء آخر، وهذا يقع. إذن هذه المسألة واضحة. قال المصنف رحمه الله، قال: ولا بيع الرطب بما كان يابسا، أي لا يجوز أيضا بيع الرطب. هذه المسألة حكم بيع الرطب بجنسه من اليابس المطعوم، حكم بيع الرطب بجنسه من اليابس المطعوم، ما حكمها عندما نسأله؟ هل يجوز ولا لا يجوز؟ عبد السلام، يجوز ايش؟ انتبه يا عبد السلام، بيع الرطب بجنسه من اليابس، التمر اليابس هو التمر، أليس كذلك؟ انظر الآن، من اليابس التمر، هل يجوز بيع هذا بهذا؟ أحسنت، لا يجوز. طيب هذا هل تقدم ولا ما تقدم؟ هذا اللي أريد أنا، تقدم؟ إيش اسمه؟ العرايس يتبع، لكن إيش اسم هذا البيع؟ المزابنة، هو المزابنة ليس كذلك؟ وذلك الوقت قلنا أنه يستثنى من ذلك إيش؟ العرايا. انظر ماذا قال المصنف رحمه الله، قال: إلا لأهل العرايا. إذا ما نحتاج هذه المسألة التي بعدها، مسألة العرايا هو الترخيص لأهل العرايا في العرايا، هذه تقدم الكلام على اشتراء على شروط ذلك، فأنه ليس هذا إطلاقا. إذا قرأ نس واضح إن شاء الله، هذه مسائل كلها بالمراجعة، ولقد تقدم الكلام عليه في كتاب البيوع.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: أقول: ستة الأجناس المذكورة فيها منصوص عليها في الأحاديث، كحديث أبي سعيد بلفظ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو ازداد أو ازداد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء، وهو في الصحيح، وسائر الأحاديث في الصحيحين وغيرهما هكذا، ليس فيها إلا ذكر ستة الأجناس.
الآخذ والمعطي فيه سواء، إيش معنى سواء؟ في ماذا؟ أحسنت، في الإثم. أي
قال: وقد
قال البائع والمبتاع. نعم.
قال: وقد اختلف في الإلحاق، هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة غيرها فيكون حكمه كحكمها في تحريم التفاضل والنساء، في تحريم التفاضل والنساء.
ايش معنى النساء؟ النسيئة. احسنت، يسمى النساء والنسيئة. نعم.
في تحريم التفاضل والنساء مع الاتفاق في الجنس، وتحريم النساء فقط مع الاختلاف في الجنس والاتفاق في العلة. فقالت الظاهرية: انه لا يلحق بها غيرها، من عداهم إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة. واختلف في العلة ما هي، فقيل الاتفاق في الجنس والطقس، وقيل الجنس والتقدير بالكيل والوزن والاقتيات، وقيل الجنس
الناقوت،
وقيل الجنس ووجوب الزكاة. وقد استدل لمن قال بالإلحاق بما أخرجه الدارقطني والبزار من حديث عبادة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وزن فمثل بمثل، إذا كان نوعا واحدا وما كيلا فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به.
لو كان صحيحا هذا لكان إيش؟ نصا. لو كان هذا الحديث صحيحا لكان نصا في قضية الإلحاق، لكن ضعيف إلى الغاية.
قال: وقد أشار إلى هذا الحديث صاحب التلخيص، ولم يتكلم عليه بإسناد الربيع بن صبيح.
من هو صاحب التلخيص؟
قال: هو أبو زرعة وغيره وضعفه هذا الحديث كما يدل على الحاق غير الستة بها، كذلك يدل على أن العلة الاتفاق في الكيل والوزن مع اتحاد الجنس، ثم يدل على أن الربا يثبت في غير هذه الأجناس. حديث ابن عمر في الصحيحين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الرجل حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، إن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعاما، نهى عن ذلك كله.
هذا تفسير من ابن عمر ما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وعن كل ثمر يقصه. قال فإن هذا الحديث يدل على ثبوت الربا في الكرم والزبيب، ورواية مسلم تدل على أعم من ذلك، وما يدل على الحاق ما
هو هنا المصنف رحمه الله يقرر أن هذا الحديث قد يستفاد منه، بل يستفاد منه على أن هذه الأشياء تلحق بالأصناف الربوية، لكنه في نيل الأوطار رد على هذا القول بنفسه، فقال أن الحديث لا يدل على شيء من ذلك، وهذا غريب. نعم.
قال وما يدل على ما أخرجه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب أن
هو في هذا شوكاني على مذهب الظاهرية، لأنه وافقهم في قضية نفي قياس أصلا، هو ما يرى ترول القياس، ولعل هذا مجامل، ولا ما يرى أصل القياس أصلا. نعم.
قال ومما يدل على الحاق ما أخرجه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وأخرجه أيضا الشافعي وأبو داود
مرسل كما ترى ضعيف. نعم.
في المراسي وصله الدارقطني في الغرائب عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد عن حكم بضعفه، وصوب الرواية المرسل تبعه ابن عبد البر، وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار وفي إسناد ثابت من وأخرج أيضا من رواية أبي أمية ابن أبي يعلى عن نافع أيضا، وأبو أمية ضعيف وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عند الحاكم والبيهقي وابن خزيمة، وما يؤيد ذلك حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثم الترمذي في رخصة العرايا، وفيه عن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر يخرصه.
هذا لم يمنع لأنه من الربا، وإنما هذا لأنه بيع محرم منع لذاته، هذا بيع محرم، فالمصنف يريد إدخال بيع المزامنة في الربا، وأنه ما منع بيع الرطب بالرطب أو بيع الرطب بالتمر إلا لأنه ربا. لا.
قال وما يدل على أن المعتبر الاتفاق في الوزن حديث أبي سعيد عند أحمد ومسلم برفض لا تبيع الذهب بالذهب ولا ورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. قال وأخرج أحمد
يعني يقول ظاهر الحديث الاعتبار بالوزن، لكن ما هو واضح.
قال وأحمد ومسلم النسائي والحديث أبي هريرة
لأن من الأصناف ما لا توزن. نعم.
قال وزن بوزن مثلا بمثل وفضة بفضة وزن بوزن مثلا بمثل، وعند مسلم والنسائي وأبي داود من حديث فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب إلا وزن بوزن. ومما ورد في اعتبار الكيل حديث عمر متقدم فيه وإن كان كرما أن تبيعه بزبيب كيلا، ومما سيأتي تقريبا من النهي عن بيع الصبرة لا يعلم كيلها. قال وأما جواز التفاضل مع اختلاف الأجناس فما ثبت في الصحيح من حديث أبي عمر الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد في الباب أحاديث. وأما كونه يعتبر علم بالتساوي
الشاهد كما معلوم كما ترون فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم أنه لا يشترط، فبيعوا كيف شئتم معناه لا يشترط فيه التماثل، بيع بالمقدار الذي تريده بالمقدار الذي تريده. نعم. بيع المقدار الذي تريده بالمقدار الذي تريده، لكن بشرط إذا كان يدا بيد تقابض.
قال وأما كونه يعتبر بالتساوي فيما وقع في الحديث الصحيح في قوله مثلا بمثل سواء.
ما معنى قوله يعتبر؟ اشترط. أحسنت.
قال قوله مثل من قوله مثلا بمثل سواء بسواء بوزن، فإن هذا يدل على أنه لا يجوز شيء بجنسه إلا بعد العلم بالمسألة. ومثله ومما يدل على ذلك حديث جابر عند مسلم وغيره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة لا يعلم لا يعلم بالمسمى من يدل على أنه يجوز البيع إلا بعد العلم. قال وأما كونه لا تأثير لمصاحبة شيء آخر لأحد المثلين فلحديث فضال بن عبيد عند مسلم وغيره قال اشتريت قلادة يوم خيبر باثني دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا فذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل.
هذا كما شرنا إليه يحمل على ما أمكن فصل بدون مشقة. إذا أمكن فصل بدون مشقة نعم لا تباع حتى تفصل. الحديث حسن هذا ما أمكن. أما إذا لم كما شرنا إذا لم يمكن قد أشرنا نعم.
قال وقد
ولا لا يشترط الفصل. الاشتراط إنما التماثل هذا الذي يشترط. وأما الفصل فهي باب لمعرفة التماثل. فإن كنا نستطيع أن نعلم التماثل بدون الفصل فلا حاجة للفصل. فإن كنا نستطيع أن نعلم التماثل بدون فصل فلا حاجة للفصل. فالفصل إنما يفعل لتحقق التماثل لا سيما مع هذا الوزن الكبير. نعم لا شك يفصل 12 دينار كبير وزن كبير جدا. الدينار الواحد كم جرام يا أخوان؟ كم كان جرام؟ من يأه؟ الجرام الواحد الدينار الواحد أقصد 20 جراما لا كأنه أكثر 20 جرام يعني لا شك أنه مبلغ أكثر أكثر لأن 20 دينار انظر 20 دينار بمقابل 85 جرام الذي حق الذهب الزكاة 20 دينار كم طلع 85 جرام أليس كذلك؟ إذا الدينار الواحد كم يكون قسمة تقول 85 قسمة 20 يعني مبلغ إذا مبلغ كبير جدا 12 دينار مبلغ كبير جدا يعني غرامات كثيرة يمكن مثلها رمى الفصل. نعم.
قال وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلف منه ابن عمر وابن الخطاب وقال به الشافعي وأحمد وإسحاق وذهب جماعة منهم الحنفية والهدوية إلى جواز التفاضل مع صاحبة شيء آخر إذا كانت الزيادة مساوية لما قابلها. قال وأما كونه لا يجوز بيع الرطب بما كان يابس في حديث ابن عمر المتقدم في نهي عن أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما يبيعه زي من كيلا وكذلك حديث رافع بن خدي وسالم بن أبي حزم المتقدمان. وأما جواز ذلك لأهل العراية فلحديث زيد بن ثابت عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية تباع بخط كيلا وفي لفظ في الصحيحين رخص في العرية يأخذ أهل بيت أهل بخرصها يأخذونها رطب.
انظر يأخذ أهل البيت بخرصها تمرا يأكل رطب هذا يدل على اشتراط الحاجة ما هو يأتي يبيع. أحسن.
قال وأخرج أحمد والشافعي والصحاح بن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث ابن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرص الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة. وفي الباب أحاديث والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للفقراء الذين لا نخل لهم أن يشتروا من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجره بخرصه تمرا. والعرايا جمع عارية وهي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة وقد ذهب إلى ذلك جمهور ومن خالف في الأحاديث ترد عليه. أما المنع من بيع اللحم بالحيوان
هنا كنا نحب نكمل الباب اليوم إن شاء الله بقلنا درس نكمل أول يوم ثم ندخل بعد ذلك في كتاب في باب السلام. إلى هنا بارك الله فيك أليس كذلك؟